بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله مزيل الهم وكاشف الغم، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، فهو مولي النعم وصارف النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وصفوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله يذكرني وإياكن في الملأ الأعلى ويثني علينا ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وبشر الصابرين. هذا موضوعنا لليلة، أسأل الله العلي العظيم يجعله نافع لي ولكم. وبشر الصابرين، شر ما بليت به النفوس، يأس يميت القلوب، وقنوط تظلم به الدنيا وتتحطم معه الآمال. إن في هذه الدنيا مصائب، رزايا ومحن وبلايا، آلام تضيق بها النفوس، مزعجات تورث الخوف والجزع، لكن بالاستعانة بالله وحسن الظن بالله والتوكل عليه سبحانه يشفى كل عليل من علته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن الصبر تمر عليك في الآيات، يأتيك الأمر بالصبر، لأن الصبر نصف الدين، الصبر نصف الإيمان، وركن من أركان الرضوان. طريق الوصول إلى الرحمن هو الصبر. فلا عجب إذا أكد المولى سبحانه في طلبه وجعله من عزم الأمور ورتب عليه مزيد حب وقرب منه سبحانه، ووعد من اتصف به عظيم الأجور، وجعله في هذا الوصف الجليل وشريك الأنبياء والمرسلين، فإنهم صلوات الله عليهم وبركاته أجمعين أشد الناس بلاء وأعظمهم محنة على الإطلاق هم الأنبياء. ما من رسول إلا أوذي في سبيل الله بأنواع الأذى، ما من نبي ولا رسول إلا أصيب بأنواع الشدائد، فما كلت لهم عزيمة ولا ضعفت لهم قوة. ومثل هؤلاء من يسير على نهجهم ويقتفي أثرهم ويتبع هداهم عباد الله المقربون. أسأل الله يقربني وإياكم ويجعلنا من السابقون. ولنا في رسول الله أسوة حسنة عليه أفضل الصلوات والتسليم. لقد لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قومه ما يفتت الأكباد ويذيب القلوب، فما جزع ولا قلق عليه صلوات الله والناس أجمعين. ما كان جوابه إلا في عز الظروف المؤلمة المؤذية: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. لنعلم حبيباتي أن من أراد الله به خيرا ابتلاه، من أراد الله به خيرا ابتلاه، فمن أعدت قلبا لهذا البلاء صبورا ونفسا راضية مطمئنة كان لها الحظ العظيم والأجر الكريم، ونالت من مولاها ما تتمناه. من أعدت لهذه التي تلاقيها ظروف بلاء ما يؤلم نفسها، من أعدت للبلاء قلبا صبورا ونفسا راضية مطمئنة كان لها الحظ العظيم والأجر الكريم، ونالت من مولاها ما تتمناه. وأما من جزعت وسخطت فما جزاؤها إلا الحرمان من الأجر، فضلا عما ارتكبته من الوزر، لأنه سبحانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ويجب أن نعلم أننا مكلفون بالواجبات ممنوعون من المحرمات. نحن مكلفون بالواجبات ممنوعون من المحرمات، وهذان قسمان لابد دائما يدوروا معنا، صح ولا لا؟ ما هناك محاضرة أو إلا نقول أن هناك في مأمور نأتي وشيء منهي عنه نجتنبه. طب هذان قسمان من أقسام الامتحان وعليه مدار الدين، فصبرنا على أداء الواجب وصبرنا عن فعل المحرم، هذا هو الابتلاء، هذا الابتلاء العظيم. إذا صبرنا على فعل ما أمر الله وترك ما نهى وزجر كان جزاؤنا كبيرا عظيما، كان جزاؤنا كبيرا وأجرنا عظيما. لابد أن نعلم أن الصبر من الدين، الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. الرأس من الجسد، هل يعيش إنسان بدون رأس؟ هل يعيش إنسان بدون رأس؟ فلا إيمان لمن لا صبر له، لا يعيش إنسان بدون رأس ولا إيمان لمن لا صبر له. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كما هو قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. الصبر من مقام الأنبياء، الصبر هو مقام النبوة. تجد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين والمرسلين وحلية الأصفياء المتقين، هذا كان شعارهم الصبر. قال تعالى في عباد الرحمن: وفي الصف والأخيار الأتقياء السابقون من الذين أنعم الله عليهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، كما في سورة الفرقان. وأهل الجنة، اسمع الخبر: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. بماذا؟ يلا، سلام عليكم بما صليتم، حج، ذكر شيء من العبادات. قال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لأن كل الحياة تريد صبر، كل ما أمر الله فيه يريد صبر، يريد حبس للنفس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصبر ثلاثة أقسام، الصبر ثلاثة أقسام. ما هي أقسام الصبر؟ يلا شاركوني، من تعطينا الصبر على ماذا يكون؟ يلا حبيباتي، الصبر سيكون عندنا على ثلاثة أقسام سنتعلمها ونخص فيها الثالث. يلا، عندي ثلاث صبر. الصبر إما يكون على طاعة الله، وإما يكون عن محارم الله، وإما يكون على أقدار الله. إذن هناك كما يقول الشيخ ابن عثيمين: الصبر ثلاثة أقسام، إما صبر على طاعة الله، وإما الصبر عن محارم الله، وإما الصبر على أقدار الله. أقدار الله التي يجريها الله مما لا كسب للعباد بها، الله يجريها شئنا أم أبينا، وهذا يكون ما في كسب بدون تسليط، خلاص يكون مثل المرض يأتي من الله، من أقدار الله، لا يكون على أيدي العباد. وإما تكون هذه الأقدار المؤلمة مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإذاء والاعتداء. إذن الصبر ثلاثة أقسام. طب الصبر في الأول هل الطاعة تحتاج إلى صبر ولا لا؟ هل كل الطاعات عندك تجديها سهلة؟ كل الطاعات؟ ولو كانت واحدة يسيرة الباقي؟ إذن سنتكلم أولا أن الطاعة ولو كانت محببة والله يحبها، لكن هي تحتاج إلى حبس نفس. الطاعة ثقيلة على النفس وتصعب في بعض الأحيان. انظري لما تأتي تعبانة طوال النهار ثم تأتي في قيام الليل أو صلاة الفجر، وانظري كيف يكون الحال، كيف المشقة تكون عليك. انظري لقدميك كيف تحملك في الليل بعد عناء وتعب. إذا نقول هذا يحتاج إلى صبر، حبس للنفس مما يلقى الإنسان في بعض الأحيان من العجز أو التعب أو الوهن. طب من ناحية مادية، أليس هناك في بعض العبادات مثل الحج جمع المال، طيب الزكاة؟ الطاعات فيها مشقة سواء على النفس، البدن تحتاج إلى صبر ومعاناة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. العبادات تحتاج إلى صبر، فكوني أحبس نفسي على طاعة معينة، على الصيام، على منع نفسي عن الطعام، عن الشهوة، أن أحبس نفسي على صلاة، على سورة مثلا، يكون الإنسان يريد أن يخشع، أن يحضر قلبه، هذا كله يحتاج إلى حبس نفس وجهاد. طب الثاني عن محارم الله. محارم الله تتزين لك الشهوات، ويكون في داخلك الآن تتحرك الشهوة، وأمام عينيك الآن الشيء اللي ممكن تنالي بلحظة وتطفئ شهوتك. طب هذا صحيح أنا أحبه يسليني، لكن هذا حرام، هذا المنظر حرام، هذه العلاقة حرام، هذا المال حرام، أشتهيه، وفي داخلي هناك في رغبة. لا نقول إنه ماتت رغبات الصالحين، أبدا ما ماتت رغبات الصالحين، بل قد يثور الشيطان عندهم ويزيد البلاء عليهم أن يكون في قلوبهم. إن شاء الله أخواتي أنزله بعد المحاضرة، بنزله في موقع حامل المسك إن شاء الله. إذن هل يحتاج الصبر عن المحارم، حبس للنفس، هل يحتاج إلى جهاد؟ بل هو أعلى الجهاد. لما يكون معك نفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن نفس مالها لأمارة بالسوء، تدعوك إلى هذا الشيء، فيصبر الإنسان نفسه مثلا إنه ما يكذب وهو محتاج أن يكذب، يصبر نفسه إنه ما يغش وهو ممكن يكون يحتاج الآن إلى الغش، يصبر نفسه إنه ما يأكل الربا والآن العمل ما أمامي إلا بنك ربوي، يحتاج إلى أن يأتي شهوته الرجل وما أمامه إلا الزنا، أعاذنا الله وإياكم. وهذا اللي يكون طبعا هذا كله من الشيطان، وإلا كل هذا له مسالك حلال. شرب الخمر اللي يحبها يحتاج إلى صبر، السرقة يحتاج أن يمسك. إذن كل ما أشبه من المعاصي تحتاج إلى شخص يمسك صوت ويجلد نفسه، هذا حرام، هذا لا يحب الله، هذا يغضب الله، فلا بد أن يحبس نفسه عنها حتى لا يفعلها، فهذا يحتاج إلى جهاد، معاناة يا حبيباتي. والله ممكن يكون جهاد السيف أسهل منها، لأنه جهاد السيف تمسك السيف وتبتري، تأتي بالشخص وخلاص تنتهي بقتل الشخص، تنتهي المعركة. لكن لما تعيشي ومعاك أعداء، نفس، هوى، دنيا، شيطان، كلهم أعداء، فهذا الجهاد الأكبر، أن أحبس نفسي عن الحرام. نفس داعية، هوى، دنيا، شيطان، كله أعداء حولك. إذن هذا يحتاج إلى جهاد، صبر، حبس للنفس. والأقدار المؤلمة، والأقدار المؤلمة، وهناك في أقدار ملائمة. هذا الثالث من الأقدار مما يجري الله على العباد، وهذا يكون إما ليس للعباد في حول ولا قوة، وإما يجري الله على أيدي العباد. طب إن تكلمت لكم عن الأقدار الملائمة وهو عطاء الله للعبد، هل عطاء الله إذا أعطانا المال أو أعطانا الجاه أو أعطانا السلطة، هل هذا يعد بلاء؟ هل هذا يحتاج صبر؟ نقول ابتلاء وبلاء، هل هذا من الابتلاء والبلاء؟ كيف يكون الله أعطاني وهذا بلاء؟ كيف يكون المال بلاء؟ كيف يكون المناصب بلاء؟ كيف عندما يعطى العبد له وهي أقدار ملائمة يحبها، لكن اختباره أن يجعلها في طاعة الله، ألا يستعين فيما أعطاه الله على معصية الله. إذن الأولى الآن سأجعلها مع الصبر على ماذا؟ الأقدار الملائمة. وين أجعلها؟ في أي بان؟ في أي واحدة من أقسام الصبر الملائمة الآن؟ هل أجعلها في الأولى الصبر على طاعة الله، ولا الثانية عن محارم الله، ولا الثالثة على أقدار الله؟ الملائمة للعطاء هي عبادة وهي طاعة، هي طاعة يا خواتي، العطاء طاعة. يحتاج، ما هي العبادة لتقابل العطاء؟ الشكر، والشكر من أعظم العبادات والطاعات اللي نتقرب فيها إلى الله. فستكون من طاعات الله الصبر على طاعة الله، أن أجعل كل عطاء الله في مراضيه، فلا أجعل شيء فيها ولا منها فيما يرضي بالله. فستكون من الأولى من الصبر على طاعة الله، وهي عبادة الشكر. العطاء هو يقابل عبادة الشكر، فهو من الطاعات. طيب الأقدار الملائمة وهي اللي راح تكون محور كلامنا الليلة، الأقدار المؤلمة وهي اللي بإذن الله يعني سنسهب فيها. الأقدار المؤلمة بحيث لا تلائم الإنسان، تؤلمه. من كلمة مؤلمة، هي مؤلمة، مؤلمة توجعه في قلبه في نفسه، فقد يوجع العبد شيء ويؤلمه في بدنه، وقد يبتلى في ماله بفقده، أسأل الله يعطينا ويعطيكم من خير الدنيا والآخرة، وقد يبتلى في أهله في أي صنوف من البلاء في أي صورة، وقد يبتلى في مجتمعه. فأنواع البلايا كثيرة، لكن كلها سيقابلها عبادة. العطاء يقابل الشكر، والبلاء ماذا يقابل؟ أنواع البلايا ماذا يقابلها من العبادة؟ إذا نصف الدين الشكر، سيكون النصف الثاني هو الصبر، فيصبر الإنسان. طب البلاء الآن إيه؟ يعني أصبر على ماذا؟ أنا عندي شيء يؤلمني، يبكيني، يحزنني، على ماذا أصبر؟ لماذا أحبس نفسي؟ هل هناك شيء ممكن يقابل هذه الأقدار المؤلمة حرام؟ هل في شيء ممكن أقابله يكون حرام وعليه وزر وإثم؟ إذن سأصبر عندما يأتيني شيء مؤلم من إظهار الجزع باللسان، أو الجزع والتسخط في القلب أو الجوارح، أعاذني الله وإياكم من هذا. إذن الآن سنحبس أنفسنا عند القدر المؤلم اللي يوجع، سواء كان أسأل الله يعافيني وإياكم وبيوت المسلمين، إن كان في ولد، في أهل، في مال، في مجتمع، في عمل، في مال، لابد إني أمسك نفسي وأحبسها، أحبس لساني، أحبس قلبي، أحبس جوارحي، حتى لا يظهر مني الجزع ولا السخط. يلا الإنسان، يلا هناك عندي، حطي الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات. يلا الإنسان عند حلول المصيبة المؤلمة والأقدار المؤلمة له أربع حالات أمامها، أربع حالات سيكون واحد منها. الحالة الأولى أعاذني الله وإياكم منها، اللي هي إيش؟ التسخط، أن يتسخط، يأتي البلاء فعلى طول يتسخط، الجزع والتسخط، أعاذني الله وإياكم من هذا الحال. والثاني سيقابل هذا الإش المؤلم اللي آلمه والمصيبة بالصبر. والثالث الأرقى، فهذا الصبر واجب وفرض، واجب فرض. الثالث هذا الذي سيرضى، الرضا، وهو مقام أعلى من الصبر ومن الواجب، الرضا. الرابع وهو مقام الأنبياء، هذا مقام الأنبياء والصديقين، واللي يقابل هذا البلاء بالشكر، وسأشرح إن شاء الله. إذن عندي أمام ما يقابل الإنسان من شيء يؤلمه، سواء في ماله، في أهله، في ولده، في مجتمعه، أي شيء مصيبة، أسأل الله يعافينا وإياكم من البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فله أربع حالات، إما يأتي في حالة يقابل هذا بالتسخط، وإما بالواجب وهو الصبر، وإما في حالة أرقى للمؤمنين وهي الرضا، وإما في حالة المحسنين وهي الشكر. الحالة الأولى سنشرحها، الحالة الأولى نشرحها، أن يتسخط بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. كيف ممكن للعبد أن يتسخط بالقلب؟ كيف يكون والعياذ بالله هذا؟ فيكون في هذا طبعا كله كلام الشيخ ابن عثيمين يا حبيباتي. السخط يكون فيما يقع في قلب العبد والعياذ بالله في قلبه، بأن يقول الشيخ ابن عثيمين كأنه يشعر أن الله ظلمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقع في قلب هذا العبد السخط على الله والعياذ بالله، يشعر كأن الله بهذه المصيبة أنه ظلمه. نعوذ بالله من هذا الحال ومن حال أهل النار. والسخط باللسان، كيف يكون السخط باللسان؟ كيف يكون السخط باللسان؟ بأن يبدأ بالقول بالويل والثبور، يا ويلاه يا ثبورا، يسب الدهر، يسب الساعة، يسب الزمن، وهذا في أذى. يسب الدهر فيؤذي الله عز وجل وفيما أشبه. أما التسخط بالجوارح فكيف يكون التسخط بالجوارح؟ كيف يكون التسخط بالجوارح؟ يكون ذلك باللطم، صفع الوجه، ندف الشعر، شق الثياب. فهذا حال السخط، سواء كان بالقلب بعدم الرضا في يقع في قلبه، أو باللسان أو بالجوارح، هذا حال الهلعين. الآن هم حرموا الثواب، حرموا الثواب على التأكيد، يحرم الثواب لأنه لم يحتسب ولم يصبر ولم يحبس نفسه، فحرم الثواب، هذا واحد. ثانيا، ما نجا من المصيبة. كون الإنسان يضرب وجهه أو يسب أو يغضب أو يسخط، هل هذا يغير في مصيبته؟ هل يغير؟ لا يغير. التسخط على الأقدار لا يغير من قضاء الله، بل نقول حرم الثواب، لن ينجو من المصيبة لأنها لن تتغير لردة فعله. والثالثة، البلاء أنه صار عنده إثم، اكتسب الإثم مما بدر منه أمام المصاب، فصار عنده الآن مصيبتين: مصيبة في الدين من حرمه أن يحرم الثواب ومن التسخط، ومصيبته في الدنيا أنه اللي يؤلمه يؤلمه لن يتغير لما قابله من السخط. الثانية، وقلنا هذه المرتبة مرتبة الواجب. ما هو الواجب أمام أي شيء ما يأتيني يؤلمني، خبر مزعج؟ الحال الثاني وهو الصبر، أن يحبس نفسه، يحبس قلبه، يحبس لسانه ويحبس جوارحه، وهذا هو الواجب، لا يعذر فيه، هذا واجب عليه. هلأ أنا أسألكم سؤال: هل الصابر يحب المصيبة ولا يكرهها؟ هل فعلا أنه تؤلمه ولا ما تؤلمه؟ يعني هل هي فعلا تفاجأ؟ يكرهها، يكره الصبر يا خواتي، اسمه شيء مؤلم مثل المر، الصبر مثل اسمه مر. فالآن هذا الواجب هو الآن، لا تقولي غير كاره، لا، هو يكره الخبر اللي أتاه، يكرهه، ما يحبه، وقع شيء مؤلم، لكن سيحبس نفسه طلبا لمرضات الله، سيحبس لسانه فلا يقول إلا ما يرضي الله، سيحبس جوارحه فلا يضرب على الوجه ولا يلطم ولا يشق الثياب، سيحبس قلبه، سيحبس قلبه أن يقع في شيء على الله فيقول هذا الله، هذا الكريم سبحانه أعطاني، فيجلس يحاور نفسه، يقول رب الخير ما يأتي إلا في الخير، نعم هذا يؤلمني لكن الله سبحانه وتعالى رب الخير، لابد أن يكون في خير يخفى علي، فيأخذ مع نفسه حوار، يحبس قلبه فلا يقع في قلبه إلا الرضا عن الله، يحبس لسانه فلا يتكلم إلا بما يرضي الله. قد يقع في قلبه، يبادر خواتي، يؤذي، يريد أن يتكلم فيقول يا لسان أسكت، يأتي على جوارح فيمسك، يمسك، هذه يعني مرتبة جهاد لكنها واجبة، يكره لكنه صابر، حبس وأتى بالواجب، أتى بالواجب وهذا يؤجر عليه، وهذا يثاب. يثاب على ماذا؟ على ماذا سيثاب؟ على احتسابه، على حبسه للسانه، يثاب على كل ما قابله مقابل هذا. طيب الحالة الثالثة وهي الرضا. الرضا هذا مقام عالي، هذا كل ما زاد الإيمان يصبح مراتب، يعني يرتقي الإنسان يعني يرتقي في سلم العبودية، ينشرح صدره سبحان الله. يأتي المصاب، يعني مثلا الآن أتى نهاية الخدمة لإثنين، هذا أنهو خدمته، هذا إيش ينشرح صدره، يقول اللي أعطاني أخذ مني الحمد لله، كما أعطى أخذ، منشرح الصدر، يقول اللي أعطى هو الله واللي أخذ هو الله. الأول ممكن كاره، يحبس، فهي مقام يعني أقل، هذا المقام أعلى، يرضى، يسمع الخبر راضي تام الرضا، كأنه ما أتى خبر أصلا. طبعا سأنبئكم نبأ أنه ليس كل بلاءات رح تأتي في يعني في نفس الرضا، لا، لأنه سبحان الله حسب اللي أتى الخبر، قد يكون خبر أشد من خبر، ومصاب أقوى من مصاب، ولا يعني الله أعلم يا خواتي الإنسان كيف يكون، ممكن إنسان المال ما يهمه فيقابل بالرضا لأنه المال ما يهمه والمناصب ما تهمه، لكن يأتي سبحان الله عند الولد فيكون مؤلم أكثر. فالرضا الآن اللي يستطيع الآن، هذا شيء يعني يكون ارتقى، منشرح، سمع كأنه ما سمع، راضي عن الله، راضي، أعطى أخذ الحمد لله. الرابع مقام الإحسان، يعني كأنك تقولي إسلام صبر، إيمان رضا، إحسان شكر، هذا الشكر مع يعني مقام عالي، كما كان محمد عليه الصلاة والسلام يأتي الخبر الحمد لله على كل حال، الحمد لله يعني يحمد الله، يثني على الله. طب هنا يثني على الله، هل لنفس المصيبة، هل لنفس الشيء، هو مؤلم، احنا ما اختلفنا صح ولا لا، على ماذا يحمد الله عندما يقول الحمد لله على البلاء، الحمد لله على كل حال، هذه عبارة النبي عليه الصلاة والسلام، على ماذا قال الحمد لله هنا، الشكر كان على ماذا، على ما يترتب من الثواب بعد أن تعلمي من الله، وما يجعل الله من ثواب للصابرين، حتى أنهم يتمنوا يوم القيامة لو قرضوا بالمقاريض من هذه المنزل اللي ينادوا على رؤوس الأشهاد ثواب. فهذا عالم بالله، عالم ما له عند الله، يعلم من الله وما سيعطيه الكريم، يعلم ما له عند الله، ما يعد له في جنات النعيم. فكان الحمد لله على كل حال يؤلم، لكن الحمد لله على الثواب، الحمد لله على رفعة الدرجات، الحمد لله ينال فيها ما لا يناله بعمله أو بعبادته. فلذلك يذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبع من أصابعها، حمدت الله، فقالوا لها كيف تحمد الله والإصبع حصل منه ما حصل، قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. هذا هو الحلاوة في الخبر، الحلاوة لما الله يقول لك لك كذا ولك كذا، فيأتي الخبر سبحان الله يسليه، أخبر الله عباده أنه سيجري عليهم الأقدار ويختبرهم ولا لا. هل أنا أسأل سؤال، هل إحنا متفاجئين كل يوم بالبلاءات، أم أن الله أخبرنا؟ هل الله أخبرنا ولا إحنا متفاجئين، يعني إحنا ما نعلم أنه هذا سيحدث؟ هل الله أخبر عباده أنه سيجري عليهم الأقدار ويبتليهم ويختبرهم ولا لا؟ واللي قالت نعم تعطيني الدليل، ما هو الدليل من كتاب الله أنها الله سيبتلينا، وين الدليل في كتاب الله؟ قال تعالى نعم رائعة يا آسيا، أول من أجابت ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله ما أجمل الكلمة، بلاءات، بعدين يأتيك الخبر السعيد وبشر. إذن هنا في الآية قسم من الله، ولنبلونكم، اللام هنا الموطئة للقسم، قسم على أن الله يختبر العباد بهذه اللي أتتك، شيء منها، بعضها، أو سبحان الله لمن ارتفع في درجة عليين، درجة هؤلاء السابقون، ممكن أن تجمع عليه كلها. لنبلونكم ما معنى ولنبلونكم؟ أي لنختبرنكم، لنختبرنكم اختبار. هنا القسم على الاختبار أن الله سيختبرنا. طب بشيء من الخوف، إذن هو بدأ الآن بأعظم شيء ممكن يصيب الإنسان وهو فقد الأمن. إحنا الأمن والأمان اللي بعض الأحيان قاعدين يعني نبكي على فاتها هذا وفاتها هذا، الخوف أعظم ما يمكن أن يبتلى فيه العبد. والله قال بشيء من الخوف، ما قال الخوف كله، لأنه الخوف كله مهلك مدمر، لكن بشيء يسير تطيقي أو نطيق. أسأل الله يعافينا ويأمننا في أوطاننا وبلادنا وجميع المسلمين. ومن رحمة الله عز وجل ومن أعظم الرحمات أنه أتى بشيء. فقد الأمان هو أعظم من الجوع وأعظم من نقص الأموال والأنفس، أعظم شيء الخوف، لأن الخائف والعياذ بالله لا يستقر يا حبيباتي لا في بيت ولا في سوق. الخائف أعظم من الجائع، أعطيه أموال بس خائف ما يتلذذ. لذلك بدأ في أعظم شيء ممكن يصيب الإنسان. أسأل الله يؤمن المسلمين في ديارهم وأوطانهم. فما تتخيلي كيف يصلي فوق رأسه قذائف، كيف تصلي لخايفة على ابنها يذهب جسمه أشلاء وهي تصلي الآن، كل حتى هذا يفقدوه سبحان الله. أسأل الله يؤمننا في بلادنا وأوطاننا وجميع المسلمين. لكن سأسأل سؤال هنا، هل هناك شيء مخيف جدا يخيفك؟ ما أكثر شيء يخيفك؟ إذا سألتكم عن الخوف، ما هو أكثر شيء ممكن يخيفنا؟ ما أخوف ما يجب أن نخافه؟ ما أخوف ما يخافه العبد؟ أخوف ما نخافه كما قال علي بن أبي طالب، لا تخف إلا ذنبك ولا ترجو إلا ربك. أعظم الذنوب على الإطلاق طبعا الشرك. فأسأل الله إحنا نتكلم مع المؤمنين ولنبلونكم. الآن هذا الخطاب يعني في سياق عن المؤمن، لأنه اللي بشر الصابرين هاي لا يمكن أن تكون إلا لمؤمن يا حبيباتي، لا يمكن إلا أن تكون البشارة إلا لمؤمن، واضح؟ فهذه البلاءات تتكلم في سياق عن اختبار المؤمن. فالخوف لماذا من الذنب؟ لماذا أعظم ما نخاف ذنوبنا؟ لأن الذنوب هي سبب الويلات وسبب المخاطر وسبب المخاوف وسبب العقوبات الدنيوية والدينية. سبحان الله، الذنب ما أصابكم فبإيش؟ فبما كسبت أيديكم. إذن الذنوب هي سبب كل النكبات. ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بثوب. فنخاف أكثر شيء من الذنوب. الجوع له صور، ممكن يبتلى العبد بأنه يأكل وما يشبع. هل تعلم أنه اللي يأكل وما يشبع هذا من العقوبة؟ هذا بلاء، بلاء يأكل وما يشبع. وكثير من الناس اليوم تكون تأكل وتفكر في اللي بعده وتصور، هذا بلاء. أنت مبتلية، أنت ما تفكرين أنه أنت معك، أنت ما معك، أنت معك مرض. اللي قاعدة هلأ تأكل وتصور وبتفكر شو تأكل كمان شوي عشان تصور، هاي مبتلية، هاي نسأل الله بلاءها يعني. سبحان الله يا إخواتي، نسأل الله العفو والسلامة. طيب، والجوع يبتلى بالجوع. في هناك حالة أخرى نسأل الله العفو والسلامة، لما يأتي هناك ما في نبات ولا زرع ولا حليب في ضرع الأنعام، هذا هنا بلاء كمان، وهذا موجود في بلاد المسلمين، نسأل الله يعافينا ويعافيهم. نقص من الأموال، شوفوا الآن لما انضرب الاقتصاد بسبب شيء يسمى كورونا، هذا بلاء. الله ابتلى الأمة الإسلامية كلها وابتلى معهم جميع العالم. انهيار الاقتصاد وتدمره بسبب إيش؟ نحن خلاص، إحنا من بلد ذنوب، ما قلت لكم من الذنوب، كل البلاءات من الذنوب. لما صرنا نطلع نجاهر بالمعاصي على كل المواقع ونطالب بمعصية الله، وهناك على المنصات من يطالب اعصوا اعصوا ويسول لنا أنفسنا. فالنقص الأموال هذا يعني يرهق البيوت والحكومات، الأنفس، الموت. طب والثمرات، نزع البركة أو أنه ما يكون أصلا في ثمار. وقال الشيخ ابن عثيمين بعد ما ذكرنا كل شيء، يقول أنه يبتلي الله العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم ماذا؟ يرجعون. إذن الله، سنتفق الآن أن الله جعل هذه الدار، دار الدنيا، دار الفناء، هي منزل الاختبار والبلاء. فلا ينجو من بلائها غني ولا فقير، ولا عظيم ولا حقير، لا ملك لا وزير، لا أحد ينجو من البلاء، ولا مؤمن تقي ولا كافر شقي، بل سأخبركم بخبر أن حظ المؤمن من البلايا أكبر من غيره. كلما زاد درجتك في عليين كلما كان حظك أكبر من البلاء ونصيبه أعظم منه. لماذا؟ ليكفر الله عنه سيئاته ويرفع درجات. طبعت على كدر وأنت تريدها إيش؟ صفوة من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب الماء في جدوة النار. من رحمة الله بعباده أن أخبرهم بالبلايا قبل حلولها. الله أخبرنا في كل ليلة قبل ما ننام، خلق الموت والحياة ليبلوكم، فإحنا مخبرين أن هناك اختبارات وأن هناك بلايا وأن هناك رزايا. الله عز وجل أخبرنا بالمصائب قبل نزولها حتى نوطن أنفسنا على الصبر، نستقبلها بالتسليم والاستسلام لأقدار الله، الرضا بتقدير العزيز العليم. جعل الله لنا المصائب وأخبرنا أنها تطهير لنا لأمراض قلوبنا، تطهير لأمراض القلوب، رجوع لعلام الغيوب، تذكرة بحقارة الدنيا وهوانها على الله، استصغار لأمورها وشأنها. مين الصابرون؟ والله ما هو صابر إلا الراضون بقضاء الله على بلائه، اللي يقولوا عند كل شيء يؤلمهم أول ما يأتي الألم إنا لله وإنا إليه راجعون، لا دنيا ولا زينة ولا كل شيء، أنا عبد لله، ناصيتي بيد الله، يفعل الله في ما شاء وقت ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله، الله يمتلكنا، عبيد بني عبيد بني إماءه. إذا قلنا هذا واستسلمنا وقلنا نحن لله راجعون، يفعل بنا ما شاء سبحانه مستسلمين، بشرتي ببشارتين، صلوات عليهم من ربهم ورحمة، وزادهم على هذا نعمة الهداية. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. فلك البشارة، ولك أن يثني الله عليك في الملأ الأعلى، ولك إن الله سبحانه وتعالى ينزل عليك من الرحمات، ولك من الله أن يجعل لك نعمة الهداية ويلهمك صوابك ويلهمك رشدك. سأسأل سؤال وأنتظر الجواب، لن أجيب حتى تجيبوني، وأسأل الله يلهمكم الجواب. الآية الآن اللي أنا قرأت عليكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، طيب ما هي أول آية أتت بعد هذا الخبر؟ ما هي الآية بين الآية اللاحقة والسابقة؟ عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ما الآية الآن اللي ستأتيك؟ لا خلاص خلصنا، وبشر الصابرين. أنت رائعة يا روضة، أول من أجابت روضة. طب من تجيبني؟ ما العلاقة؟ أنت بس تسمعي عن صنوف البلاء وألوان البلاء، أنت يعني التوقع الآن يأتي بإخبارنا على الجنة، نعيم الجنة، الجزاء، صح ولا لا؟ وبشر الصابرين، بلاءات مال نفس، وبشر الصابرين، أنتظر أخبار عن الجنة نعيمها. لا، أتى الخبر إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيأتيك الخبر عن الصفا والمروة، والخبر يعني قبل قليل إحنا نتدارس صنوف بلاءات. فالصفا والمروة، طبعا أنا أقول لكم أنتم كلكم جاوبتوا ما شاء الله عليكم مبدعات. فالصفا والمروة جبلين صغيرين. من كانت هناك؟ أم نمن، هاجر، أم إسماعيل، تتردد بين الصفا والمروة طالبة للماء لولدها إسماعيل. عندما تركناها أبونا إبراهيم عليهم السلام جميعا عند بيت الله الحرام، والله أستحلفكم يا خواتي، لو أنا قلت لك مرأة وضعها زوجها في الصحراء مع رضيعها، لا طعام لا ماء، يعني ماذا نقول الآن؟ إحنا بيتركونا منعمين، وعد اسمع الردود، بس عشان تركها ما طلعها، يعني اسمع الردود أنت، ممكن تطلعوا عن كل بوتقة الإيمان لأنه ما نفذ أمره، وتسمع كلام تكفر فيه العشير. إذن الآن ماذا نقول؟ لماذا ذكرت عنا هاجر؟ لمقولتها الشهيرة: الله أمرك بذلك؟ ماذا قال له إبراهيم؟ تركها الآن بوادي غير ذي زرع؟ كل البلاءات اللي مرت عليك في الآية ولنبلونكم، عودي عليها واحدة واحدة وشوفي أمنا هاجر هل عانت منها ولا لا. الله جمع على هاجر كل ما ذكروا في الآية من الخوف لأنها كانت في صحراء، النقص، لا مال لا طعام لا إنس ولا شراب ولا شيء، تركها بجراب ماء وقليل من التمر. سألت سؤال: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله على الإيمان، الله على الصبر، الله على تلقي أقدار الله المؤلمة. مؤلمة، خوف وجوع ومكان صحراء وطفل صغير ولا ماء. صبرت، تركها ولا شيء. هنا استغنت بالخالق عن المخلوق، قالت: الله إذن لا يضيعنا. اسمعي مقابلة كل هذا البلاءات بكلمة إذن لا يضيعنا، هي بمن؟ ولو كان إبراهيم عليه السلام نبي، ولو كان من صفوة الأنبياء، ولو كان الخليل، لكن هنا أصبح عندك خالق ومخلوق. قالت: الله إذن لا يضيعنا، جزما استغنت بالخالق عن المخلوق. رأيت التوكل على الله؟ رأيت إنه لما نفوض أمرنا لله نرى الأمور كلها تهون؟ نعم يا حبيباتي، الدنيا قاعة امتحان، الدنيا قاعة امتحان كبيرة، نمتحن فيها بعدد أنفاسنا، لن ينجو أحد كل يوم من الامتحان. أنت بس راقبي تفهم إنه في امتحان، مال امتحان، زوج امتحان، أولاد امتحان، غنى فقر امتحان، صحة مرض امتحان، كله ممتحن، كل ما يعترينا امتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى العطاء امتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، سورة الأنبياء آية 35. لكن لماذا يبتلينا الله؟ هنا سؤال، لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يبتلينا؟ لأن سنة الله الجارية على خلقه سنة، لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هناك من يبتلى بنقمة، بمرض، بضيق في الرزق، غير ذلك. قضى الله على كل حي أن ينال نصيبه من البلاء. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طب بلاء نطفة أمشاج، انخلق العبد مع البلاء، سميع بصير الأدوات حتى يستخدمها، يستخدم الأدلة. سيقابل البلاءات في نهاية الآية: إنا هديناه السبيل إما يكون شاكرا فيصبر، إما شاكرا وإما كفورا فيتسخط. فسنفهم الآن حكمة الله، لابد أن نفهم هناك حكم. استخرجي، استنبط الأحكام. من يفهم حكمة الله في البلاء والابتلاء يهون عليه الأمر. من لا يفهم، من لا يتقبل إنه مبتلى، سيجزع ويتسخط، فيزداد الأمر سوء على سوء. إذن لابد أنه يكون عندي يقين في قلبي أن الله عليم، أن الله حكيم، وكل ما يجري في الكون بحكمة وعلم. إذن أول الحكم، أعطيني لماذا يبتلينا الله، عدة البلاءات، الاختبارات، لماذا الله يبتلينا. واحد، يلا حطي واحد. واحد، لأنه إحنا دائما غافلين، دائما غافلين. أعطي يا خواتي، أعطي الإنسان يغفل عن طريق الله، يغفل عن السبيل. إذن أولا يأتيك كف، يأتيك ضربة، قم يا غافل، الرجوع إلى الله. فإن هناك كثير من الناس لا يعودون إلى الله إلا بعد وقوع البلاء والإش المؤلم. فأسأل الله يردنا ردا جميلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. آخر الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تكره البلاء، لا تكرهيه. إذا أعادني إلى الله فهو نعم البلاء، إذا أعاد العبد الغافل فالرجوع إلى الله. وكثير من الناس لا تعود إلا بعد البلاء. الثاني حتى تصبحي جاهزة للتمكين في الأرض، قدرة الإنسان أن يمكن في الأرض وأنت هش لم تتعرض لأمور تجعلك صلب ما يكون لك تمكين. عندما سئل الإمام الشافعي أيهما أفضل، الصبر المحنة ولا التمكين؟ قال التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر وإذا صبر ممكن. إذن لا يمكن أن يمكن العبد، إذن لن يمكن العبد إلا بعدما يأتيه أمور تجعله صلب، قادر على تحمل الدعوة، قادر على أن يشق طريق الأنبياء، فلن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى. مغفرة الذنوب 3، من الحكم لتأتيك أن يصحو من غفلته البلاء للتمكين في الأرض حتى يصبح قويا قادر على تحمل الدعوة. مغفرة الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالابتلاء هنا يكون تطهير للعبد من ذنوبه، هذا أمر طيب، صابون يتغسل فيه من ذنوبه. رابعا، من الحكم في الابتلاء يرفع درجات، من الحكم مغفرة الذنوب، الحكمة الرابعة، الابتلاء يرفع العبد درجات في الجنة ويحط عنه الكثير من الدرجات في النار. قال صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجة أو حط بها عنه خطيئة، في ما رواه مسلم. 5، التفكر في الأخطاء اللي قام فيها العبد، طب هل هذا صابني بسبب ذنوبي، كثرة ذنوبي، هل هذا حتى يردني أم ليطهرني من ذنب قديم أنا نسيته، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته ما يريد أن يوصلني للتطهر في النار أو في عذاب القبر، فيكون البلاء في الدنيا والابتلاء تطهير له من ذنب حتى لو كان مستقيم. قد يكون هذا ذنب قديم أنت نسيتيه لكن لا يزال عليك. إذن يتفكر في أخطائنا، هل وقع لتقصير منا؟ هل وقع لذنب؟ هل وقع لتطهير؟ قال تعالى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. حكمة من حكم البلاء والابتلاء أن يعلم العبد ربه حق المعرفة، نتعرف على الله، نعلم من الله، من الصمد، من الأحد، أنه لا يرفع عنا الضر إلا الله، فيغلق هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب فيفتح لنا باب السماء، فنعلم أن الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ففي البلاء نعلم أنه إله الكون، رب الكون هو الله، وأنه مهما أعطانا من أسباب هذه الأسباب تخذلنا فلا نستطيع أن نتوكل عليها، فلا يغتر في نفسه ولا بقوته ولا بغناه، ولا يغتر في الناس ولا بقوتهم ولا بمناصبهم، ويعلم أن الأمر كله راجع بيد الله، فهذه من الحكم، فلا يغتر باسمه، فيعلم أن الأمر أول والآخر يعود إلى الله، فهذا أن من البلاء يدفعك لتتعلم من الله. قال ابن القيم في الحكمة 7، اقتضت حكمة سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسر مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليضع رؤوسا رفعت بالفتح، ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام متواضعا منحن الرأس على فرسه، حتى أن ذقنه عليه الصلاة والسلام كادت تمس سرجه من تواضعه لربه وخضوعه لعظمته واستكانته لعزته لما دخل مكة فاتحا. فلما نقول عنا عدتنا عددنا لن نهزم، الله يذيقك الكسرة والهزيمة حتى تعلمي أن العدة والعدد لا عبرة لها. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. البلاء والمحنة 8، من أكثر الأشياء اللي تجعلك تحمد الله. معقول؟ نعم، أكثر شيء يجعلني أحمد الله البلاء والمحنة. نعم، لما رأيت المفقود بدأت تشعري بالموجود. كثير من النعم تحيطنا فنجلس نتسخط ونتملل، أول ما تروح النعمة منا نبدأ نصحى، وين الطلعة بدون واقي ولا بدون كمامة؟ وين السيارة؟ وين الاجتماع؟ فهذا من النعم احنا كنا نتنعم فيها من رأسنا لأخمص قدمينا. متى البلاء والمحنة عرفنا أن هذا كان إنعاما إفضالا فضائل الله على رؤوسنا؟ الميت يموت الآن، ما أحد يستطيع أن يمشي في جنازته، رائع. نتمنى الآن أنه يأتي الناس ليمشوا في جنازته أو أحد يدفنه. فإذا البلاء والمحنة تظهر لنا النعم، نعمة المسجد، نعمة الزيارة، نعمة وصل الأرحام، نعم. طيب التاسعة، الله يربي عبده بالصبر على الابتلاء حتى يعلم أنه لا نافع ولا ضار في الحياة. يربينا بالمحن، يمحص ما في قلوبنا من أمراض. كثير إحنا منا نعتقد في نفسنا وصلت للإيمان، أنا محسنة، أنا ثابتة، أنا صح. فيأتي البلاء ويمحص ما في قلوبنا من ادعاءات، وممكن يكون عندي مرض وأنا لا أعلم، وأنا لا أعلم أنه عندي كبر، عندي حسد. قال ابن القيم كيف الله يربينا بالبلاء، فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبده خير سقاه دواء، دواء، شوفوا البلاء دواء، دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف المراتب في الدنيا وهي العبودية، عبوديته، وأرفع ثواب في الآخرة وهي رؤيته وقربه سبحانه. إذن الآن أسأل سؤال، كيف أنت تجاوري الرحمن؟ كيف أنت تحصلي على شرف أن تجلسي قدام العرش وتري وتنظري إليه وتسمعي كلامه وأنت في قلبك حقد أو حسد أو في قلبك بغضاء أو شحناء؟ طب أنا ما أعلم، ما أعلم. يأتي البلاء ويأتي الامتحان، ثم رب العالمين يطهر قلبك من كل داء كان مهلك، يهذبك وينقيك ويربيك ويصلحنا جميعا حتى نصلح لمجاورته، حتى نصلح لمجاورته. وانتي انظري لحالنا يا حبيباتي، ومن الناس من يعبد الله على حرف، إذا أصابه خير إيش يصير؟ فإن أصابه خير اطمأن به، ناس بدها تظلها عايشة ولا شيء يصيبها. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فكثير من البلاءات أردنا في أنفسنا إنه إحنا كنا غير على ما نعتقد من أنفسنا، الثبات ولا لا لا إلى آخره. فأردنا إنه لابد أن نعود ونرسخ إيماننا ونسمع ونحضر. عشرة، المحنة هي أكثر شيء يكشف لك حقيقة الأشخاص حولك، والله عز وجل يحبك، يحبك، ما يريدك تظلي مخدوعة في الناس. أنت في أصفى ما عندك هم أخبث ما عندهم، أنت في إحسان ظن وهم في وادي وأنت في وادي. فيقول الشاعر جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. فالله يحبك ويحبك أن تعيشي في يقظة وعلم، ولا يريدك أن تكوني مثل ما هم الآن بيقولوا استعباط و إلى آخره. المؤمن رقم 11، يبتلي الله عز وجل حتى تصغر الدنيا في عينه، حتى تصبح حجمها حقيقي، هي أصلاً لا تسوى جناح بعوضة، ما تساوي عند الله جناح بعوضة. طب إحنا كيف نوصل لمرحلة نفهم إنها ما تساوي؟ فيأخذ منك شيء تحبيه بعملية جراحية يتم فيها استئصال شيء غالي في قلبك، بعد زوال الغالي من القلب يصبح كل شيء حتى لا يساوي جناح بعوضة، صح ولا لا؟ لما تسمع وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لقد خلقنا الإنسان في كبد، آيات نصوص، آيات نصوص. لكن سبحان الله، إذا الله عز وجل انتزع من قلبك شيء أنت فعلا حقيقة متعلقة فيه وبتحبيه وتري أنه كل شيء في حياتك، فبعد نزعه تزول كل شيء إلا سماء إيمانك يبقى ثابت، كل شيء يزول إلا سماء الإيمان يبقى ثابت، وتقول حقيقة لا تسوى، لا والله لا تسوى حتى جناح البعوضة. من أكثر الأشياء لو قلنا جميلة في البلاء، يعني صح نقول في البلاء في شيء جميل، نعم فيه، بس لمن يرى هذا الجميل؟ إنه نشتاق للجنة، نشتاق للقاء الله، نرتاح، نريد أن نرتاح من الألم، نريد أن نرتاح من البلاء، نريد أن نرتاح من كذا وكذا وكذا. وتعلمي أن الراحة لا تكون إلا بلقاء الله، وإلا بوضع أول قدم يقيناً يقيناً أن الراحة في الجنة. لما سئل الإمام أحمد بن حنبل: متى الراحة يا إمام؟ قال: عندما تضع أول قدم إليك في الجنة، فتبدأ تقول: اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وتناجي. وهذا ما كانت اللغة قبل البلاء، هذه اللغة أتت بعد البلاء، فأصبحت لا تري شيء إلا الله. الله تلقاء وجهي، أناجي، أحبه، أحب قربه. طيب، وحتى يميز الله الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن هنا عندنا استفهام استنكاري، إنكاري كما تعلمنا. ظن الناس يتركوا هكذا خلاص، بطاقتي مسلمة، شهادتي؟ لا، تمحيص إيمانك، ادعاءاتك بدها تأتيها بلاءات تمحصها حتى تعلمي أنت مع أي صف. هل أنت محسنة؟ هل أنت مؤمنة؟ هل أنت مقتصدة؟ هل أنت ظالمة لنفسك؟ ادعاءاتي: لو حصل معي كذا فلن أفعل كذا، فيأتي فيريك حقيقة نفسك. لا بد أن الله يعلم الصادقين من الكاذبين، من المؤمنين من المنافقين. من الذي ابتلي بصنوف البلاء ولنه فيه قدوة حسنة؟ أول شيء يأتي في بالك: من الذي ابتلي في كل شيء في حياته؟ كل شيء. محمد صلوات الله والناس عليه أجمعين. تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجد بلاء ذاقه أحد إلا ذاق نبينا. صلوا عليه حبيباتي، والله ما في بلاء فقد أولاده، حتى ما ضل إلا بنت فاطمة. مقتل، قتل أصحاب قراءه اللي حفظوا كتاب الله 70، قتل من أصحابه في أحد 70، حبيبه عمه حمزة بن عبد المطلب قتل ومثل فيه، زوجته خديجة، عمه أبو طالب لم يمت على التوحيد. كل ألم قلت لكم صابوا شيء من السحر، اذكري لي البلاء اللي عندك أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما تقول لي شيء أقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ترك الله شيء ذاق هذا المؤمن إلا أذاق لنبيه عليه صلوات الله والناس أجمعين، حتى يكون لنا أسوة حسنة. أم المؤمنين أمك وأمي خديجة، صاحبة المال والجاه والحسب والنسب، حوصرنا وحوصرت. أم المؤمنين في الشعب 3 سنوات. طب هو كان فكرك مثلنا يا خواتي؟ الحمد لله أكل طعام. لا لا، كان البلاء أعظم. أكلوا الصحابة اللي هم المقربين أوراق الشجر. خديجة أنفقت أموالها، أتى جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذه خديجة أتتك، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا أتتك فاقرأ عليها. الله، تسمعوا مين اللي سلم على خديجة؟ من الصبر والاحتساب مما آلمها. فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، من الله سلم عليها وجبريل، من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لؤلؤ مجوف، أمان، لا صياح لا تعب. حادثة بئر المعونة، تتخيلي أنت عندك حفاظ لكتاب الله، صحابة يحفظوا كتاب الله، 70 من خيار الصحابة القراء قتلوا. كيف كان ألم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان قلبه لما استقبل هذا الخبر؟ خباب بن الأرت، واحد من الصحابة، قولوا لي كيف كان الصحابي يعاني؟ ماذا عانينا؟ عايش تصبري على أغاني؟ تصبري على لباس؟ تصبري على ما في بنك ربوي؟ تصبري إنك ما تلبسي حرام؟ إنك ما تتكلمي حرام؟ رأيت الصحابة إيش عانوا؟ على ماذا نصبر؟ نطالب الناس الصبر، والصبر يا خواتي ما يريد، حتى إحنا في عز الرفاهية ما نريد أن نصبر عن الشهوات. خباب بن الأرت استبسال عظيم، شوفوا صبره، يأخذ الكفار الحديد يلينوه بالنار، يحموه بالنار، يلفوه على جسده، يأخذ الحديد من منزله سلاسل يلفوها وهي تخيلوا بعد ما عليها نار. طيب ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه بخاري، شكونا للرسول عليه الصلاة والسلام متوسد بردة عليه في ظل الكعبة عليه الصلاة والسلام، يقول خباب للرسول: ألم نار حديد؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: يا خباب، كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دينه. الله أكبر، الله أكبر يا أغاني، الله أكبر يا ملابس، الله أكبر من شهواتنا ومن زلاتنا، الله أكبر من الدنيا وما فيها يا خواتي. بعنا الدين لأجل دنيا والله ما تسوى، حتى يجاء فيه يمشط بالحديد دون لحمه وعظمه، وصابر صابر ما يصد عن الدين. تطمين هذا الحديث: وطنوا نفسكم يا مؤمنين، هذا الحديث هيك صيغته، وطنوا على البلاء، وطنوا على الأذى، اثبتوا اثبتوا عباد الله، هذا هيك صيغة الحديث. من كان قبلنا سبقنا مصائب محن، سنة جارية، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا في كل الأمم، حتى كان من قبلنا، حتى يميز الصادق من المدعي من الكاذب. مين فينا أكبر من الأنبياء والصحابة؟ مين فينا أكبر من الامتحان؟ من هم أعلى الناس في الابتلاء؟ سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى على حسب دينه، إن كان دينه صلبا وفيه شدة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة يبتلى على حسب دينه، بس ما يبرح البلاء العبد ولا يتركه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، الحمد لله. فمين منا يا حبيبات يرفض الابتلاء؟ مين ترفض كذا؟ لا، ما ترفضي، مكتوب نزل علينا خلاص. لكن هناك فينا من يمتحن ويستقبل بالاستسلام والرضا والانقياد والاحتساب والإيمان وحبس اللسان والقلب، وفينا هناك من يجزع ويعترض ويتسخط. يقول الفضيل بن عياض: الناس ما داموا في عافية مستورون، إذا إجى البلاء فرقهم لحقائقهم. يقول الفضيل: عافية مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم، صار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. إذن مدار الحياة على ماذا؟ الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ كل الخلق هذا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، اختبار، ليمتحنكم، ليمحصكم. الابتلاء الدنيا أخبرنا كله قبل ما ننام نقرأها. خلق الموت والحياة لماذا؟ ليختبرنا، ليمحصنا، هذا مال، هذا أبناء، هذا نساء، مناصب، جاه، بلاء. لكن أنا عندي يقين وأنت عندك يقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكى، إلا كفر الله بها من خطاياه، وهذا متفق عليه. فكري بس فقط في أيوب، أيوب عليه السلام صاحب الحسب، نسب، يملك حوراء وما فيها، أبناء كم عدد، بنات، أمواله طائلة، يصبح هذا كل البلاء في المال والولد، ويدفن أبناءه وبناته، يخسر ماله في أراضي الشام، يصبح رجلا قوي ضعيفا، لا حول ولا قوة، كانوا الوزراء حوله والمسؤولون، أصبح لا يدخل عليه أحد، لا أقاربه لا أصدقائه. تخيلوا البلاء اجتماعيا ماديا كل شيء، ما بقي يدخل عليه أحد. الزوجة الصالحة تبيع شعرها حتى يأكل، كم؟ 18 عام. طب ماذا قال؟ هل كل هل مل هل توقف عن حمد الله؟ الله عز وجل أثنى عليه. 18 في البلاء يصبح يضرب فيه المثل، اسمعي: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد لما يصبر، نعم العبد وجده صابرا محتسب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. سمية بنت الخياط أول شهيدة، كيف استشهدت؟ امرأة، هل قالوا لها لا تلبسي قصير؟ هل أعدوا يقنعوها ما تسمعي أغاني؟ أقنعوا سمية بس يا خواتي على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فقط، هاي اللي كانت تثبت عليها. لم تهتز حتى قتلها أبو جهل بحربة في قبلها فماتت متأثرة. تخيلي امرأة رقيقة يكون مقتلها بحربة تدخل من قبلها تخرج من ظهرها. طب هل مطلوب منها تصبر على موسيقى وأغاني وملابس لا، بس على التوحيد. فعلينا إحنا الآن نأخذ بخطوات، يلا عشان إحنا بإذن الله تعالى نأخذها في عين الاعتبار أمام عيوني. يهون عليك كل بلاء، تنال الثواب العظيم، يغفر لك خطاياك. أسباب خطوات: واحد، معرفة الحكمة من البلاء، احفظيها قاعدة: الله يبتلينا ليهذبنا لا ليعذبنا. هناك حكمة من البلاء، الله عز وجل يبتلينا ليهذبنا لا ليعذبنا. فعلينا أن نفهم لماذا يبتلينا الله. يبتلينا الله لأنه إحنا مؤمنين، والمؤمن له كفارة وطهور، نبتلى بذنوبنا بمعاصينا حتى الله يكفرها عنا فلا نقابل فيها ولا نصل إلى العذاب الأليم. ويوم القيامة ستحمد الله بكل المحامد إنه الله طهر قبل أن تلقيه، لأن العذاب في الآخرة أشد. وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه ولده ماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. الحمد لله تغسلنا وطهرنا. سفيان الثوري يقول: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. البلاء يهذب لا يعذب، البلاء دليل حب الله لنا. الله يحب المبتلى، نعم، والمحب لا يتضجر مما يفعل في حبيبه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، من يرد الله به خيرا يصب منه. إذن البلاء علامة محبة، البلاء يبلغك منازل علا برفقة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبد تكون له منزل عند الله ما يبلغها بعمله، يبلغها بالبلاء، يبتليه بما تكره نفسه حتى يبلغ هذه المنزل العالية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله منزلة فما يبلغها بالعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغ إياها. شريح القاضي ماذا يقول؟ إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله على أربع: أنها ما كانت أعظم، وأن الله رزقني الصبر عليها، وإنه وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأنه ما جعلها في ديني. ثانيا، إذا الأولى يهذب ولا يعذب، الثانية تذكر أحوال الأشد منك. اتذكري كيف أصبر، كيف إني أنا أرضى، كيف إن يلا تذكري من هو أشد منك في البلاء. من يرى بلاء غيره يهون عليه بلاؤه. مات ابن عروة بن الزبير، بترت قدمه، فكان يقول عروة: اللهم إن كنت ابتليتني فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت. أخذت عضو وأبقيت أعضاء، أخذت ابنا وأبقيت أبناء. هذه الثانية، إذن كل من ينظر إلى من هو أشد فيه من البلاء ستهون عليه مصيبته. ثالثا، إذا أردت أنك ترضي وتصبحي في منازل الشاكرين، لابد أن تتلقي البلاء بالرضا بقضاء الله وقدره. أنا من الآن أتهيأ أي شيء أرضى عن الله، أعظم ما يعينك أن ترضي عن الله بقضاء وقدره. ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. واضح؟ إذا تؤمني بالله الله يهدي قلبك. البلاء قدر محتوم، وقدر الله لا يأتي إلا بخير. قال ابن مسعود: لأن أعض على جمرة أو أقبض عليها تبرد في يدي، أحب لي من أن أقول لقضاء قضاه الله ليته لم يكن. فمن أرادت أن تذوق حلاوة الإيمان وطعمه ترضى عن الله، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالرضا بقضاء الله يورثك حلاوة تنسيك كل ألم في حياتك. ارضي عن الله حتى الله يرضيك. الجزع عدم الرضا لا ينفع. تحسري اجزعي اسخطي، التحسر لا يعيد مفقود. يحيى بن معاذ كان يقول: يا ابن آدم ما لك تأسف على مفقود لا يرد عليك الفوت، وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. خامسا، طبيعة الدنيا، معرفة الدنيا. نجلس هيك نتدارس، يعني نتفهم، نجلس على مجالس العلم. أما تنهاري دايرة في الأسواق والزيارات عمرك ما رح تجدي هذا اللي نتكلم عنه. معرفة الدنيا أنها دار عناء، دار بلاء، هي قنطرة، هي ممر، ليست دار مستقر. لا تحزني على ما فات ولا تفرحي بما آتاك. ماذا قال الله في سورة الحديد؟ ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يلا لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا فرح أشر بطر، ولا نعد على الأطلال نبكي كأنه خلص انتهت الدنيا مع المصيبة. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سادسا، معرفة ثواب الصبر العظيم. يهون عليك كل مصاب لما تعلمي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مات عبد الله بن مطرف، خرج مطرف عليهم هذه الثياب الحسنة ويضع الطيب، غضبوا قالوا: ابنك مات وتتطيب وتلبس أجمل الثياب؟ قال: فأستكين لها، وقد وعدني ربي تبارك وتعالى في ثلاث خصال أحب لي من الدنيا وما عليها: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد تستكيني حتى الله يرضى عليك، يثني عليك، يرحمك، يهديك. والصبر مثل اسمه، مذاقه مر لكن عواقبه أحلى من العسل. سابعا، احنا طبعا اقتربنا خلاص سنختم يا خواتي، انا اعلم المسؤولات ينتظروا انهي. سابعا، ثق بحدوث ايش؟ الفرج. انتظار الفرج هذه عباده. ثقي بحدوث الفرج، ان تنتظري الفرج وتنتظري زوال الهم، هذه عباده عظيمه. فاذا رايت امر لا تستطيعي اصبري وانتظري من الله اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثامنا، استعن بالله. لابد كلنا نستعين، نلجأ، نطلب من الله أن يعيننا. إياك نستعين. لابد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل أن يلهمنا الصبر، وأن يرضينا بقضاء، ويهون علينا البلاء، وأن ننجح في الامتحان، وأن يورثنا جنات النعيم. فلا بد أن نلجأ إلى الله بأن يفرغ علينا صبرا، وأن يلهمنا الرضا والصبر، وهذا كله من عند الله. فلا بد من التوكل على الله والاستعانة بالله حتى ننال الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبروا وابشروا، فإن الصبر على البلاء لا يعلم جزاء إلا رب السماء والأرض. فقط اسمعي: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعدك الله، والله من أصدق منه قيل، وعد المبتلى بأن الله يصلي عليه، يرحم ويهديه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن عجبا لأمر المؤمن، عجبا، أمر كل خير، وليس ذاك إلا لمؤمن. إن أصابته إيش؟ سراء، شكر. في مراض الله نستخدم، فكان خير. وإن أصاب ضراء صبر فكان خير له. نواسي قلوبنا مهما عظم البلاء، مهما أتاك ما يؤلمك، حقيقة لن أنكرها ولن تنكريها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا، يلا عدي، الله أعطاك واحدة بلاء يقابلها ألف عطاء. وإن تعدوا نعمة الله عدي حتى تعلمي إنه ما أصابك كان واحد، وما أعطاك كان لا يعد. نربط على أوجاعنا، ومهما طال البلاء مآل للزوال. وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم. احفظي والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل من عليها فان، والآخرة خير وأبقى. قال الشاعر: كنها عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا. أسأل الله يقسم لي ولكن من خشيته ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا نلقاكم إن شاء الله اليوم الخميس الساعة 4:30 بإذن الله تعالى في فقه القدوم على الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.